بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم مكة طاف بالبيت سبعا، فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى خلف المقام، ثم أتى الحجر فاستلمه، ثم قال: نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا وقرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال رحمه الله: باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يبدأ بالصفا قبل المروة، فإن بدأ بالمروة قبل الصفا لم يجزه وبدأ بالصفا. واختلف أهل العلم في من طاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة حتى رجع، فقال بعض أهل العلم: إن لم يطف بين الصفا والمروة حتى خرج من مكة فإن ذكرها قريب منها رجع فطاف بين الصفا والمروة، وإن لم يذكر حتى أتى بلاده أجزاه وعليه دم، وهو قول سفيان الثوري. وقال بعضهم: إن ترك الطواف بين الصفا والمروة حتى رجع إلى بلاده فإنه لا يجزي، وهو قول الشافعي. قال: الطواف بين الصفا والمروة واجب، لا يجوز الحج إلا به. قال رحمه الله: باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمنان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بمشعر السعي بين الصفا والمروة، فبعد بيانه رحمه الله لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في الطواف بالبيت، شرع في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في السعي بين الصفا والمروة. وهذا الترتيب عمل به الأئمة رحمهم الله اتباعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودرج عليه العلماء من المحدثين والفقهاء رحمهم الله برحمته الواسعة، أنهم يذكرون أحكام الطواف بالبيت ومسائله وما ورد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وبعد الفراغ منه ثم بعد ذلك يبينون هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في السعي بين الصفا والمروة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب هاتين الشعيرتين بهذا الترتيب، فطاف أولا ثم سعى ثانيا، ووقع هذا الترتيب في الحج والعمرة على حد سواء، ولم يقدم السعي بين الصفا والمروة على طوافه بالبيت صلوات الله وسلامه عليه. وقد ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما فرغ من الطواف بالبيت أتى المقام وقرأ قول الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم صلى ركعتين قرأ فيهما بسورتي الإخلاص: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. ثم إنه عليه الصلاة والسلام شرب من ماء زمزم، ثم رجع فاستلم الحجر، ثم مضى إلى الصفا من بابه، وخرج من باب الصفا حتى رقى على الصفا، وقبل أن يبتدئ بالصعود قرأ قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم قال أبدأ بما بدأ الله به. فصعد الصفا صلوات الله وسلامه عليه حتى بدا له البيت، فاستقبل البيت ثم كبر صلوات الله وسلامه عليه وهلل ودعا. هذا هو المحفوظ في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه في صفة حجته صلوات الله وسلامه عليه. واتفق العلماء رحمهم الله على ترتيب هذه السنن على الصفة التي ذكرناها. فالمصنف رحمه الله بين ما يتعلق بالطواف، ثم شرع في بيان ما يتعلق بالسعي، ثم أتبع ذلك ببيان ركعتي الطواف. وحينئذ يرد الإشكال أن الترتيب في السنة بوقوع ركعتي الطواف بعد الطواف ثم بعد ذلك السعي، وقد يعتبر بتعلقه بالصفات، بصفة المنسك وكيفية أدائه، وركعتي الطواف تبع للمنسك. ومن هنا ذكر المصنف رحمه الله هذا الباب الذي يتعلق بشعيرة في السعي بين الصفا والمروة، وهذا الباب وما يليه متعلق بهذه الشعيرة. والصفا أصله مأخوذ من صفا الشيء يصفو إذا كان سالما من الشوائب، صفاء إذا كان سالما من الشوائب. وهذه المادة كما ذكر أئمة اللغة تدل على صفاء الشيء وخلوصه من الشوف. والأصل في إطلاقه أنه يطلق على الشيء الخالص كما ذكرنا مثل المعادن، فيقال صف الفضة وصف الذهب إذا خلصهما من الشوف. والحجر يوصف بكونه صفاة إذا كان أملس، قالوا إذا خلص من الرمل والطين، فهو خالص من شوب الرمل والطين. فالصفاء هي الحجر الأملس. والمروة مأخوذة أصلها الحجار البيض، كانوا يوقدون بها النار، يرى بها النار كما ذكر أئمة اللغة. وكانت هذه الحجارة موجودة في هذا الجبل، في أجزاء من الجبل، ولذلك سميت بهذا الاسم. ولذلك يقولون أن المروة مرتان، المروة البيضاء والمروة السوداء. والمروة السوداء منحرفة إلى الجهة الغربية وقريبة من دورات المياه التي كانت مقابلة لدورات المياه في منحدر الشامية قبل أن تهب وتزال. والمروة البيضاء هي في الموضع الموجود المعروف الآن. بالنسبة للصفا والمروة هما جبلان، الأول منهما وهو الصفا يقع جنوبي البيت من الجهة الشرقية، جنوبي البيت من الجهة الشرقية، والثاني شمالي البيت من الجهة الشرقية أيضا. وتوضح ذلك أنك إذا وقفت وكان البيت وراء ظهرك أو باب البيت وراء ظهرك، فإن ما عن يمينك فهو جبل الصفا، وما عن يسارك والذي عن يسارك هو جبل المروة. وجبل الصفا أسفل جبل أبي قبيس، وجبل المروة أسفل جبل قعيقعان، وهما الأخشبان، أخشب مكة، لذان ورد فيهما الحديث أن أطبق عليهما الأخشبين، يعني جبل مكة. وجبل الصفا كبير، وهذا معروف ومحفوظ ممن أدرك إلى عهد قريب وأدرك بواقيه باقية أو ما تبقى منه، والمروة لا تبعد منه إن كانت أقل منه في الحجم. أمر الله عز وجل بالسعي بين الصفا والمروة، وجعل هذا شعيرة من شعائر الحج والعمرة. والأصل في هذه الشعيرة أن أم إسماعيل هاجر عليهما السلام لما عطشت وولدها طلبت الماء، وقد تركها الخليل عليه السلام واستودعها الله الذي لا تضيع ودائعه. فلما احتاجت هذه المرأة أن تسقي لولدها ولنفسها طلبت مكانا تستشرف عليه وتظهر عليه، وكان كل من جبل المروة والصفا قريبين من المسجد، من الموضع الذي هو المسجد، فصعدت على الصفا وجعلت تنظر، لأن الإنسان إذا بحث عن شيء يبحث من المكان العالي الذي يمكنه أو يمكنه من الرؤية. فلما لم تجد شيئا قيل سمعت صوتا على المروة فانطلقت إلى المروة، ثم التمست ونظرت فلم تجد شيئا فسمعت صوتا على الصفا فرجعت، وهكذا حتى استتمت 7 أشواط. ثم سمعت صغيرها يصرخ فأتت إليه فوجدته قد دحس الأرض بقدمه، فانفجرت ماء زمزم بقدرة الله عز وجل. هذه المرأة المنكوبة المكروبة فرج الله كربها ونفس الله همها وغمها، وهي وحيدة فريدة التجأت إلى الله سبحانه وتعالى، وكان الله ولم يزل نعم المولى ونعم النصير. فجعل الله تفريج كربها وهمها وغمها من تحت قدم صبيها. لم يأتها أحد بالماء لكي يتمنن عليها أو يسقيها أو يسقي صبيها أو يشترك في القدر الذي يسقيها ويسقي صبيها، لأن هذا فرج من الله الكريم الحليم الرحيم سبحانه وتعالى. وجعل الله تفريج كربها بماء طيب مبارك، طعام طعم وشفاء سقم، فجعل فيه هذه البركة العظيمة والخير العظيم، كما ثبت في حديث أبي ذر أن رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه طعام طعم وشفاء سقم. وجعل الله الماء عينا لا تنضب، حتى إنها زمت الماء ولو أرسلته لكان عينا غديقة، كما جاء في الأثر عنه عليه الصلاة والسلام. كل من بلغ هذا المكان واستشرف على هذا المكان فحري به أن يتذكر هذا الموقف العظيم وهذا الفضل العظيم من الله سبحانه وتعالى. كما ذكر الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله أن الله ما أقام هذه الشعائر من الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة إلا لتوحيده وإفراده بالعبادة والالتجاء إليه سبحانه في تفريج الكروب والخطوب وتنفيس الهموم والغموم. ولذلك جعل الله هذه القصة عبرة للمؤمنين وأسوة للموحدين المخلصين المحسنين، أنهم إذا دعوا إله الأولين والآخرين الذي يجيب المضطر إذا دعاه أنه سيجيب دعاءهم ويفرج كربهم وينفس همهم وغمهم. يأتي الحجاج والمعتمرون، من خرج الحجاج والمعتمرون من بيوتهم وخرجوا من أهليهم ودورهم وكلهم ثقة في الله سبحانه وتعالى. يخرج الحجاج والمعتمرون بهموم وغموم لا يعلمها إلا الله في أنفسهم وفي أهليهم في أولادهم وذرياتهم وأموالهم، هموم وغموم وكروب ومصائب ومتاعب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. حتى إذا حطوا في تلك حطوا الرحال ونزلوا تلك المنازل الطاهرة وحلوا في تلك الرحاب الطاهرة وطافوا بالبيت العتيق، ورق الواحد على الصفا تذكر أن الله فرج فيه كرب هاجر عليه السلام، وتذكر فيه أنه أجاب دعاء المضطر، وأنه نفس الكرب، وأنه أذهب الهم والغم. فوالله الذي لا إله غيره ما خرج عبد من بيته مخلصا إلى الله في حجه وعمرته يسأل الله مسألة إلا بلغه الله تفريجها وحلها، ولو كان دون ذلك الدنيا وما فيها، ولكن باليقين بالإيمان بالتوحيد بالإسلام بالاستسلام بالإخلاص لله جل جلاله. امرأة ضعيفة ما يئست من رحمة الله ولا قنطت من روح الله، ولكنها أخذت بالأسباب، فأخذت تسعى بين الصفا والمروة. ولذلك في هذا المقام أمران: الأمر الأول الدعاء والالتجاء إلى الله، والثاني أخذ بالأسباب. ما جلست عند صبيها تنتظر أن السماء تصب عليها الماء، والله قادم على ذلك ولا يعجزه. ألم ترى أن الله قال لمريم: هزي إليك الجذع يساقط الرطب، ولو شاء أن تجنيه من غير هزه جنته ولكن كل شيء له سبب. علمنا الله بالسعي أن تدعو وتأخذ بالسبب، فهي تدعو الله وتسعى بين الصفا والمروة. فكل من أصابه الكرب وعظم عليه الخطر عليه أن يعلم علم اليقين أنه إذا وقف بين يدي إله الأولين والآخرين، وأنه إذا خشع وخضع لرب العالمين، أن الله يجبر خاطره ويجبر كسره، وأنه لن يعود من تلك الرحاب إلا وقد فرج كربه أو أفرغ عليه الصبر واليقين الذي لا يحس معه بهم ولا غم. وهذا كله مجرب بالتوحيد بالإخلاص. فرج الله الهموم والغموم عن من كفر لما أخلص الدعاء لله، فرج الله الكرب وأزال الهم والخطب عمن دعاه مخلصا وهو عدو له سبحانه وتعالى. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وجاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم قد أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذن على المسلم أن يستشعر في هذا الموطن العظيم والمقام الكريم كيف فرج الله كرب هذه المكروبة والمنكوبة، وعليه أن يعلم أن لله حقا لا يرضى أن يصرفه لغيره، وأن هذا الحق وهو الدعاء والابتهال والالتجاء والمسألة والحاجة في تفريج الكروبات ودفع الملمات وطلب الحوائج والمسائل أنه لا يجيبها إلا الله ولا تطلب إلا من الله، وأن هذا هو حق الله وحده لا شريك له. ولذلك دع الأنبياء، دع الملائكة، دعت الملائكة ودع الأنبياء ودع المرسلون ودع الخلق أجمعون إله الأولين والآخرين. أشقى الشقاء أن يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، أن يدعو من ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. أقام الله هذه الشعيرة، شعيرة الصفا والمروة، معلم من معالم التوحيد، لأن الله رضي لعباده أن يوحدوه وبالعبادة يفردوه، رضي لهم التوحيد والإيمان، وكره إليهم الكفر والشرك وعبادة الأوثان، وخلصهم من ذل العبودية لغيره لعز العبودية له سبحانه. ولذلك وصف العبودية وصف شرف للعبد، ولذلك وصف الله به خيرته من خلقه صلوات الله وسلامه عليه، فقال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وصف شرف. فهذا الحق لله، حق العبودية، حق المسألة، حق الدعاء، الالتجاء، لا يرضى الله عز وجل أن يصرف هذا الحق لغيره لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لأحد سواه. ومن هنا إذا وقف العبد في هذا المشعر عليه أن يتذكر، عليه أن يتبصر، عليه أن ينيب إلى ربه بالإخلاص واليقين. ولذلك كانوا يسألون الله خلوص العبادة، حتى كان ابن عمر فيما صح عنه رضي الله عنه كان يقول وهو على الصفا: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد. اللهم كما هديتني إلى الإسلام، أي إلى التوحيد والإخلاص والاستسلام والعبودية، اللهم كما هديتني إلى الإسلام فلا تنزعه مني ولا تنزعني منه حتى ألقاك وأنا على الإسلام. فهذه نعمة عظيمة ومنة كريمة أن يتذكر العبد في هذه المواطن حق الله سبحانه وتعالى. أقام الله هذين المشعرين وأقام العبادة بينهما على الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله وتذكر التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة. ومن هنا فإن المسلم حري به وهو يؤدي هذه العبادة ألا يؤديها أفعالا مجردة خالية عن الاستشعار وتذكر عظمة الله سبحانه وتعالى وحقه العظيم. والصفا والمروة، الأصل في الطواف بين الصفا والمروة دليل الكتاب والسنة وإجماع العلماء رحمهم الله. أما دليل الكتاب فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله بين أن الصفا والمروة من شعائره التي أقامها لعبادته وتوحيد وإفراده بالعبادة وتوحيده والإخلاص له سبحانه وتعالى. ولذلك دخل لما دخل عروة بن الزبير رحمه الله على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقال: إن الله، أرأيت قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما؟ قال: ما أرى من ترك الطواف بين الصفا والمروة عليه من حرج، ما أرى على من ترك الطواف بين الصفا والمروة من حرج. فقالت له أم المؤمنين رضي الله عنها في بعض الروايات: بئس ما قلت يا ابن أختي. وفي بعضها قالت له: لو كان الأمر كما قلت لقال ليس عليه جناح، فليس عليه جناح ألا يطوف بهما. ثم قالت: إن الأنصار كانوا يهلون لمناة الطاغية، ومناة كانت بالمشلل عند قديد، وقديد المعروف الموضع المعروف الآن، والمشلل بحذائه من الجهة الغربية إلى ساحل البحر. فكانت الأنصار يهلون لمناة الطاغية، فإذا أتوا إلى مكة وطافوا تحرجوا في السعي بين الصفا والمروة، لأن على الصفا كما ذكرت من المؤمنين رضي الله عنها كان عليهما صنمان لقريش، الأول منهما إساف والثاني نائلة، وكان إساف على الصفا ونائلة على المروة. وقالوا في الخبر إن أصلهما رجلين زنيا، رجل وامرأة زنيا فمسخ حجارة فأقيم على الصفا والمروة من أجل أن يعتبر الناس، ثم تذرعوا حتى استزلهم الشيطان حتى وقعوا في عبادة الصنمين ووقعوا في الشرك. وهذا أمر يحتاج إلى توثيق إذا بني عليه حكم، لكن يحكى للاتعاظ والاعتبار أن الشيطان يستزل الناس كما وقع في قصة ود وسواع ويغوث، أنهم كانوا قوما صالحين فقالوا نصورهم حتى نتذكر عبادتهم، فصوروهم ثم جاء من بعدهم جيل وخلف فقالوا إنهم لم يصوروهم ولم ينحتوهم إلا ليعظموهم، فعظموهم وتبركوا بهم حتى وصل بهم الأمر إلى عبادتهم. فالمقصود أن إساف ونائلة كان على الصفا والمروة، وكانت الأنصار تهل لمنات فلا تسعى بين الصفا والمروة لوجود الصنمين. ولذلك صح عن أنس كما في صحيح البخاري أنه قيل له: أكنتم تتحرجون، لأن أنس من الأنصار رضي الله عنه وأرضاه، أكنتم تتحرجون في السعي بين الصفا والمروة؟ قال: نعم، حتى نزل قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فكانوا يتحرجون لأنهم يهلون لمنات، وهذان الصنمان قائمان على الصفا والمروة، فيمتنعون من السعي بين الصفا والمروة. وبين في الآية الكريمة مشروعية السعي بين الصفا والمروة. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بين الصفا والمروة، ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة: لا أتم الله حج وعمرة من لم يسعى بين الصفا والمروة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بينهما. فسعى النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة في عمره كلها، وسعى بين الصفا والمروة في حجته، في حجة الوداع، والأحاديث في ذلك صحيحة. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الصفا على أن السعي بين الصفا والمروة من شعائر الحج ومناسك الحج، وإن كانوا قد اختلفوا هل هما ركنان أو واجبان أو سنة كما يقول بعض الصحابة وبعض التابعين، والخلاف في ذلك مشهور وسنذكره إن شاء الله تعالى في موضعه. أما كلهم متفقون على أن السعي بين الصفا والمروة من شعائر الحج والعمرة. وإذا ثبت هذا فإن قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، بهما بمعنى بينهما، والباء للظرفية، لأن من معاني الباء في لغة العرب الظرفية، ولذلك تقول محمد بالبيت، وهي إحدى معاني الباء المشهورة: تعد لصوقا واستعن بتسبب وبدل سحابا قابلوك بالاستعلاء وزد بعضهم ظرفا يمينا تحز معانيها كلها. هذه معاني الباء في لغة العرب، منها الظرفية. فلما قال اطوف بهما أي بينهما، فأصبح ما بين الصفا والمروة محلا للطواف والسعي. ومن هنا فإن هذا النص في القرآن يدل دلالة واضحة على أن الأصل فيما بين الجبلين، ما بين جبل الصفا والمروة، أنه محل للسعي، وأنه إذا أراد أحد أن يخص موضعا معينا من هذا الموضع فإنه مطالب بالدليل على التخصيص. فإذا وسع في المسعى وزيد في المسعى بهذا الحد وهو الذي دلت عليه الآية دون أن يزاد عن موضع الصفا والمروة فلا إشكال أنه داخل تحت عموم النص. ومما يدل على أن الباء للبينية أن تعبير الأحاديث الواردة، ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لا أتم الله حج وعمرة من لم يسعى بين الصفا والمروة، بين، ففهمت من الآية في قوله بهما بينهما. وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما عنهما في صحيح البخاري إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسعى بالبيت، يعني يرمل بالبيت وبين الصفا والمروة إلا ليري المشركين الجلد والقوة، ومثل حديث ابن عمر رضي الله عنهما. إذن عندنا نص من القرآن له دلالة لغوية صحيحة أننا مأمورون بهذا النص أن نسعى بين الجبلين. فلو قال قائل ينبغي أن يخص من هذا المسعى القدر الذي سعى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، نقول إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالسعي في جزء من أجزاء هذا العام لا يقتضي تخصيص الحكم به، بمعنى أن تلغى دلالة الآية فيما بقي. وتوضح ذلك أكثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عرفة: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة. هذا نص عام شامل لجميع أجزاء عرفة، بمعنى أنك لو وقفت في أي جزء من هذا الجزء الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم أنك واقف بعرفة. فلو قال قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه أصحابه 100,000 ووقفوا عند الصخرات، فنخص موقف عرفة بال100,000 والموضع الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم نخصص عموم النص، نقول له هذا غير سائغ لإلغاء دلالة النص على العموم. الآية الكريمة عممت بما بين الصفا والمروة، فلا يستطيع أحد أن يخص جزءا من هذا العام إلا بدليل من القرآن أو دليل من السنة يدل على أن هذا الموضع خاص. ولذلك لما سعى عليه الصلاة والسلام لم يقل لأصحابه، وقد أنزل الله عليه الأمر بالسعي بين الصفا والمروة، لم يقل: أيها الناس لا تتباعدوا، أيها الناس انحصروا في موضع كذا وكذا، وإنما تركهم لدلالة الآية على ظاهرها. وقد كان الناس يتفرقون بين يديه عليه الصلاة والسلام، وعلم عليه الصلاة والسلام أن الأمة ستقرأ كتاب ربها إلى يوم القيامة، وأنها تعلم أنها مأمورة بالسعي فيما بين الصفا وبين المروة، ولم يقيد أو يحدد بالموضع الذي سعى فيه، ولم يجعل معلما معينا، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. خذوا عني مناسككم، أجمع العلماء على أنها في بيان مجمل، أما الآية ما فيها إجمال. ليس قوله تعالى أن يطوف بهما، الباء ليست من حروف الإجمال، ليست بمجملة بمعنى أنها تتردد بين هذه المعاني على حد سواء. المجمل عند علماء الأصول هو الذي يتردد بين معنيين لا مزية لأحدها على الآخر، وقيل بين معنيين فأكثر على حد سواء، وفيه نظر، لكن على كل حال المعروف أن المجمل هو الذي يحتمل معنيين فأكثر لا مزية، لأنه لو لأحدها مزية أصبح ظاهرا راجحا ومرجوحا، فوجب العمل بالظاهر. فلو قال قائل إن الباء لها معان عديدة، نقول إنها هنا للظرفية، لأن بلا إشكال في دلالتها على الظرفية. فلو قال إنها للتبعير، قلنا إن دلالتها على التبعير بإجماع العلماء خلاف الظاهر. ولذلك المسح على الرأس، امسحوا برؤوسكم، لما قيل إنها للإلصاق للكل كانت دلالة على الحقيقة، وكان مذهبها أرجح. وحملها على البعض حمل كما يسمى في اصطلاح العلماء الحمل المجازي. فإذا لو قال قائل هذا العموم في الآية أخصصه بمسعى النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هو كعموم قوله عليه الصلاة والسلام في الوقوف بعرفة كلها موقف، أخصصه بموقفه، كما يفعل بعض العوام يقول أنا لابد أقف عند جبل إلال الذي يسمونه جبل الرحمة، وظن حجه ولا يصح حتى يأتي جبل إلال، هذا غير صحيح. ولذلك 100,000 في عرفة لا تسعهم عرفة كلها، لا ليست لعرفة كلها، بل يأتون في جزء منها، لأن عرفة تشيل 100,000 ولا تشيل 100,000، تحتمل 100,000، تحتمل 1,000,000 وأكثر من 1,000,000، خاصة أن الصحابة لما نزلوا ما كانت عندهم كلهم الخيام وهذا الأضافة، فنحن نجزم بأنهم ما نزلوا في كل عرفة، وأنهم ما نزلوا في كل منى، فكل تخصيص لعام في مشاعر الحج يسلك فيه هذا المسلك يكون فيه إبطال لدلالة العام، والأصل في دلالة العام أن يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه. ولذلك من تمسك بهذا العام تمسك بدليل شرعي، والله لا أستطيع أن أقول لرجل سعى بين الصفا والمروة في الزيادة أو في القديم إن حجه غير صحيح أو إن عمرته غير صحيح. ولو سعيت أنا بالزيادة ووقفت بين يدي الله قلت يا رب قلت في كتابك، فلا جناح عليه أن يطوف بهم، وقد تطوفت بين الصفا والمروة. فإذا الإلزام بهذا الحد المعين فيه إشكال، يصح تخصيص العموم، إذا يصح اعتبار هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم بياما للآية إذا وقع الإجمال، إذا كانت الآية دلالتها على المعنى مجملة تحتاج إلى بيان. مثلا حينما قال أقيموا الصلاة ما هي الصلاة، عدد الصلوات وشرائط صحتها، أنواع، كل هذا يحتاج إلى بيان. الحج نفسه يحتاج إلى بيان. لكن آية الأمر بالسعي بين الصفا والمروة، العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجع حتى إلى ترتيب الآية، فهي في الدلالة على الأمر ووضوحه واضحة بينة، فقال أبدأ بما بدأ الله به، وتبع دلالة الآية، مما يدل على أن دلالتها الحكم قوية. ومن هنا يرد السؤال، وهذا الأهم، أنه إذا زيد في المسعى وتقيدت الزيادة بحد الجبلين فلا إشكال أن هذا أمر داخل تحت النص. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في فرد من أفراد العام لا يقتضي تخصيص الحكم به، ولذلك جميع أجزاء ما بين الصفا والمروة محل على ظاهر الآية الكريمة، محل للسعي. فإذا وقع يقولون أن ذكر الفرد من أفراد العام لا يقتضي تخصيص الحكم به، فما دام أنه جاء بعموم ما بين الصفا والمروة لا نستطيع أن نقول إن هذا الخاص الذي سعى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو الذي يصح فيه السعي دون غيره. هذا أمر من الصعوبة بمكان، ولا أعرفه كمسلك أصولي، إنما يصح إذا كانت الدلالة محتملة لوجهين أو أكثر من وجه، وجاءت السنة ببيان أيهما المراد، حينئذ تقول السنة بينت المجمل. أما إذا كان الأمر واضحا بينا ودلالته واضحة والنبي صلى الله عليه وسلم يتبع دلالة الآية فلا إشكال في اعتباره. السؤال الأهم كما ذكرنا، هل حد الصفا والمروة، ما هو حد الصفا والمروة؟ أما الصفا فلا إشكال في كبر حجمه، الجبل موثق من ناحية تاريخية، من ناحية الأحداث، حتى كانت قريش إذا أهمها الأمر اجتمعت في الصفا، وكما صح الحديث عنه عليه الصلاة والسلام لما أمر بالجهر بالدعوة رق الصفا، فعمم في قريش وخصص، ولذلك كانوا يجتمعون تحت الصفا، وكان يجمع عشيرته وهي قريش، وإذا كانوا إلى عاشر جد تجتمع بطونهم تحت الصفا من سعتها. وفي يوم الفتح كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل على مجنبة الجيش على يمين الجيش خالد رضي الله عنه، وعلى يساره الزبير بن العوام، وأعطى القلب لأبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عن جميع، ثم قال يا أبا هريرة ادعوا لي الأنصار، فدعان فقال يا معشر الأنصار أترون أوباش قريش؟ قالوا نعم، قال احصدوهم، وأشار بيده صلوات الله عليه وسلم القتل القتل، أي لا تدعوا منهم أحدا حتى تقتلوه، ثم قال موعدكم الصفا، وهي بكام كتيبته التي كانت لا يقلون عن 1000 فارس تحت الصفا موعده ليجتمع بهم صلوات الله وسلامه عليه. يدل على أنه موضع كبير. في الفيروز الأبادي ذكرنا أنه اتخذ على الصفا دارا فصيحة من سعتها. وأيضا ذكر الإمام الشافعي رحمه الله أنه لما جاءت مسألة الضبع وهل هو صيد أو لا، قال ما زال الناس يبيعونه في الموسم على الصفا بمكة، وأنه رأى أنه يباع على الصفا، انظر في الموسم مع الزحام يجدون مكانا يبيعون فيه من سعة الجبل. فالجبل لا إشكال، حتى أعرف أناس كانت لهم دكاكين وكانت لهم بيوت على الصفا، ووثقوا أن الحجم الجبل كبير. الآن طبعا هذا كواقع، هناك أمر ينبغي أن ينتبه له ويحبذ الإنسان أن يلم به، خاصة عند الحكم على التوسعة الجديدة، حينما تأتي من بطن المسعى تريد الصفا أو المروة، إذا قلت أن العبرة بطرفي الجبلين بكامل الجبلين، سواء قمة الجبل وهم يحادي منتصف الجبل وسفحه، الإشكال في نهاية السفح حتى يقال بأنه نهاية التوسعة شملت أو لم تشمل. إلى العهد القديم لما تأتي مثلا تصعد على الصفا لا إشكال فيها. بالنسبة للمروة لما تأتي تصعد وأن تحس أولا أن جبل المروة الموجود الآن باقي منه وليس كله، يعني كان أكبر من هذا الحجم بكثير، وأزيل في التوسعة الأولى وأزيل في التوسعة الثانية وأزيل منه من أطرافه، ثم كان هناك طريق أدركناه في الصغر كان من وراء المروة وزيت الجزاء وكان متصل بجبل أبي قبيس. أطراف المروة حينما تأتي تريد أن تصعد المروة انظر وأنت في بطن الوادي إلى منتهى الجبل ما لا يقل عن 6 أمتار تقريبا في قمة الجبل. هذا وقد أزيل من الجبل ما أزيل، يعني انظر إذا كان الجبل في هذا الارتفاع لابد أن تعتبر أطراف الجبل. حتى كنا لما ننتهي من العمرة وتريد مثلا تذهب تخرج مع الباب الذي هو الشرقي على المروة، حينما تخرج من الباب تجد أنك لازلت في ارتفاع. وهذا أنا تأملت الحقيقة واستخرت الله في هذه المسألة وطريقت كثيرا أريد أن أستبين فيها وقرأت جميع ما كتب فيها مما بلغني، ويعلم الله أني سألت الله كثيرا أن يهمني فيها الصواب، وأرجو من الله لا أستطيع أجزم بأن التوسعة كلها داخلة في حد الصفا جزما تحمل مسؤولية أمام الله عز وجل، لكن النفس مطمئنة على أن أكثر ما وراء مجرى العربيات أنه من المروة وليس مجرى العربيات وحده الذي وراءه. لأن حينما تنظر إلى حال الجبل وصفة الجبل وذكر لي بعض الثقات أنه قريب من المدعى، يعني إلى قرابة دورة المياه أكرمكم الله التي كانت موجودة، وإلى عهد قريب لما تنزل من دورة المياه تحس أنك نازل في هبوط. وكان زقاق العطاري الذي يذكره الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من الشافعية الذي يشدد في مسألة الانحراف كان يفيض إلى السوق الذي فوق دورة المياه، فيما يظهر لي والله أعلم الموجود في غالب الظن لا أجزم لأني أحتاج إلى شيء معين، أتمنى لو أنه أجري ممكن من خلالها أن يجزم بأن جميع التوسعة داخلة في الحد. لكن ليس معنى هذا أن ما بقي من الأكثر ليس من المروة، معنى هذا الكلام أنه ليس أبدا، لا أقول أنه من المروة ولا أقول أنه ليس من المروة، فقط في حدود متر تقريبا أو يقارب المتر أقل من المتر، هذا لا أستطيع أن أجزم به في آخر التوسعة. لكن ممكن لو استوثقت من بعض الأوراق التي يمكن أن تثبت نهاية الجبل فلا إشكال أن جميع التوسعة داخلة في حد المسعى، وأن من سعى في هذا القدر أنه قد سعى في الموضع الذي أمر بالسعي فيه. إذا حصلت هذه الزيادة إذا كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وزمان من بعده لم تكن هناك حاجة لتوسعة المسعى، وأصبح الناس اليوم بحاجة. يقول البعض أنه ليس هناك دهس ولا موت، ما يشترط الدهس والموت، كل ما رأى ومر علينا كنا في رمضان وفي موسم الحج ربما نقف 10 مرات ويقف الرجال والنساء ويحصل من الضيق والحرج ما لا يعلمه إلا الله، وفيهم المرضى وفيهم كبار السن وفيهم الضعف وفيهم الأجزة وفيهم الصبيان، وهذا من الحرج، لا يشترط أن يخاف فوات الأنفس بل حتى الحرج. فأقول والله لا أجامل حينما ينظر إلى حاجة الناس إلى هذه التوسعة ويوسع ويأخذ ولي أمر المسلمين بقول من أقوال العلماء يحتمله النص ويحتمله الدليل، هذا ليس محل تفريط وليس بعيب وليس بفتنة كما يرجف بعض المرجفين أصلحهم الله، جعلوا المسألة كأنها جريمة وكأنها فتنة. ومن هنا ننبه على أمور. الأمر الأول أننا منع من الزيادة وهو يتأول السنة ويتأول اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحمل على أسوأ المحامل. من يغار على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقصر الناس على ما ورد ويقول إن هذا هو الوارد وهذا المحفوظ من زمان النبي صلى الله عليه وسلم وينصح للسنة لم يقل إلا خيرا، وهذا اجتهاده وهذا رأيه وهذه نصيحته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فحمله على أنه متشدد وعلى أنه مضيق على المسلمين وعلى أنه لا يفقه وعلى أنه لا يعلم هذه جناية على علماء الأمة، ولا يجوز مثل هذا الكلام، وننبه عليه لأن على طلبة العلم مسؤولية حينما يقرأوا في الأنترنت أو غير مثل هذه الكتابات المتهورة والدخول في النيات واتهام العلماء والأجلاء والانتقاص من قدرهم، عليهم أن يذبوا عن أراضي أهل العلم ولم ننتقص أحدا يقول بعدم جواز التوسعة. هذه مسألة محتملة، الاجتهاد فيها مثل ما ذكرنا، وهذا مسلكهم ولهم وجه من السنة يريدون هذا الذي فهموه، هذا الذي مشوا عليه. لكن لا يقتضي هذا التثريب عليه محمد على أسوأ المحام، وعلى المسلم أن يتق الله. إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله. ما معنى من سخط الله؟ أي من الشيء الذي يسخط الله، والذي يسخط الله قال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. فحينما يحمل العلماء والأجلاء والفضلاء على أسوأ المحامل في الكتابات وفي المقالات، ويتهمون بأنهم لا يسايرون واقع الناس وأنهم لا يرحمون المسلمين، مثل هذا تجني. وفي الحديث الصحيح أن أبا بكر رضي الله عنه أذكر هؤلاء بحديث أبي بكر رضي الله عنه ثاني رجل في الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم، مر على نفر من الصحابة هم يقولون في أبي سفيان لما مر بهم ما أخذت سيوف الإسلام من عدو الله ورسوله الذي كان في الجاهلية، فقال أبو بكر رضي الله عنه أتقولون هذا لشيخ من مشائخ قريش وسيد من ساداتها؟ فما لبث إلا أن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام له أأغضبتهم؟ إنك إن أغضبتهم أغضبت ربك. الله أكبر، أبو بكر الصديق. لأن هؤلاء لما قالوا هذه المقالة قالوها غير على الدين وحمية للدين، فإذا العلماء تكلموا غيرة على الدين وحمية على الدين، وجاء من يصفيهم ويطعن بهم، فلا يبعد أن يغضب الله سبحانه وتعالى عليه. فلا يجوز ترك مثل هؤلاء يرتعون في أعراض العلماء. والعكس أيضا، البعض يرى تقييد المسعى مثلا بالوارد وبالمحفوظ، فيصف من وسع بأنه تجنى على السنة وأنه غير معالم السنة وغير الشعائر وأن هذه فتنة وأن هذا كذا وكذا، وهذا لا يجوز. وحرام اتهام العلماء والفضلاء الذين يرون جواز هذه التوسعة والنص يحتملها. ولذلك البعض يقول هذه مسألة اجتهادية، بمعنى أنها ليس فيها نص من الكتاب والسنة. سبحان الله، أين هم من هذه الآية الكريمة؟ ولذلك كثير من كتب أغفل دلالة هذه الآية الكريمة ولم يسلك الكثير. ومن أقوى الأدلة أن من أقوى ما ينبغي للمسلم في مسائل الخلاف أنه إذا حصل الخلاف أن يرجع إلى نص الآيات ونص السنن والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمر الله تعالى، فيأخذ بالدلالات. إذا جاء نص في الآية ابحث عن قول المفسرين فيها، إذا جاء نص من الآيات ابحث عن قول المفسرين فيها. الإمام محمد بن جرير الطبري يقول عند تفسيره لهذه الآية الكريمة عن الله بالصفا والمروة الجبلين المشهورين اللي في مكة، وبين ما حدد موضعا معينا لما بين الجبلين، لاحظ، ولم يعني كل صفاة ومروة في مكة، قال عن الجبلين في حرمه، يعني حرم مكة، جبل الصفا وجبل المروة، فهو يعتد بكل الجبلين على ظاهر الآية الكريمة. إذا عندك دلالة آية وعندك تفسير عن إمام معتبر في تفسير القرآن، وهذه الدلالة صحيحة عند علماء الأصول وهي دلالة العموم، ما يجوز لأحد أن يتهم من يقول بهذه الدلالة بأنه يريد أن يتساهل وأنه ييسر للناس وأنه يتلاعب بالسنن. أبدا، هذه دلالة صحيحة ويحتاج من يخالف إلى الجواب عنها. ولا يتهم من يقول بها أنه مضيع للسنن ومضيع للآثار. والله لو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حد الصفا والمرة السعي بين الصفا والمرة بموضع، والله ما جوزناه ولا حل لنا إلى يوم الدين أن نغير ما أقامه عليه الصلاة والسلام وحدده. ولذلك هذا الأمر لا ينبغي لأحد أن يتهم العلماء الذين يقولون بجواز السعي أو عدم جواز السعي في المسعى الجديد بالتهم. علينا أن نرى أن المسألة محتملة للوجهين، وأن العمل بظاهر الآية هو الأصل، لأن هي التي بينت فرضية هذا المشعر وبينت الطواف به، ودلالتها على المقصود دلالة لغوية صحيحة، ودل عليها فهم الصحابة رضوان الله عليهم، حتى فيما ذكرنا في الرواية عن عائشة قالت عائشة يا رسول الله إني لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، إني لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فبينت أن الباء في قوله بهما المراد بها البينية. ومثل ذلك قول أنس رضي الله عنه وقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فكان الصحابة يفهمون هذا الفهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن العرب تفهم هذا الفهم من هذا الحرف في القرآن، وأئمة الأصول لم يقولوا إن الباء من الحروف المشتركة التي تحتاج إلى بيان، لأن الإجمال يقع في المشترك. ومن هنا نذكر الجميع بالله عز وجل، ونوصيهم أنفسنا بتقوى الله عز وجل، ونقول إن الذي ظهر لنا والعلم عند الله عز وجل أن التوسعة في المسعى إذا تقيدت بما بين الجبلين أنها توسعة صحيحة معتبرة، وينبغي أن يحس المسلم ما دام أن النص يحتمل هذا الأمر. فالحمد لله والشكر لله، والحمد لله أننا وجدنا من يوسع هذا المكان. مرت عصور عن المسلمين وكان يقع في السعي بين الصفا والمروة ما يقع، وكانت البيوت، بل كان يعتدى حتى على المسعى، ومعروف هذا في التاريخ. ونحمد الله ونشكر أن الله سبحانه وتعالى قيض من يوسع هذه التوسعة، والناس عندهم إلف، لأنه بناء المسجد القديم ووضع الجدار ونظرهم إلى المسعى القديم يجعلهم يظنون أن المسعى هذا الشيء، هناك شيء عاطفي، لكن الشرع ما فيه عواطف، الشرع يمشي يوجب على المسلم أن يتمشى مع النص وأن يتبع النص، فهذا هو الأصل وهذا الذي يظهر. ونعيد وننبه على أن هذه المسألة لا ينبغي التفريد فيها على من قال بالسعي ولا على من قال بعدم السعي، ولذلك الأخذ بعموم الآية الكريمة أفضل من القول بأنه يسعى في الدور الثاني أو الثالث أو الرابع، لأن الأخذ بدلالة النص أقوى من الأخذ بالسعي في الدور الثاني، لأن الخلاف فيه معروف ومشهور، والاحتمال فيه ليس كدلالة العام التي هي من منطوق النص ودلالة النص، فهي أولى وأحرى فيما ظهر لي. ومسألة الزائد هذا القدر الذي هو من آخر المسعى، قد أتوصل إلى قضية أنه من المسعى، وقد أتوصل لأنه ليس من المسعى، لكن أكثر الزيادة والمبدأ في الزيادة مبدأ صحيح. وفي الحقيقة الذي رأيت من بعض الأشياء الموثقة أن جبل المروة لا يبعد عن هذا القدر، معنى أن التوسعة تقارب حد جبل المروة، بل قال بعضهم أنه باقي من الجبل جزء، وأن التوسعة لم تشمل جميع المروة. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. وأذكر الجميع بالله عز وجل أن من يتكلم في هذه المسألة ويخوض فيها بدون علم، خاصة فيما يكتب في الانترنت، مما بلغنا من بعض الثقات من تساهل البعض في الأحكام وتساهل البعض في الحكم على فتاوى العلماء، أذكر هؤلاء بالله العظيم الذي لا إله غيره ولا رب سواه، أذكرهم بمن خوفهم من اللسان وزلاته، وأذكرهم من القول على الله بدون علم، وأن يتركوا هذه الأمة لعلمائها، وأن يتركوها لمن يحسن النظر في نصوص كتابها وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأذكرهم أن يتقوا الله جل جلاله في عدم التشويش على أهل العلم فيما توصلوا إليه من اجتهاداتهم، ما داموا أنهم أهل للنظر والاجتهاد. وأنا أقول هذا الشيء فيما ظهر والله أعلم احتملته نصوص الكتاب العزيز، ويعد نعمة من الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله أن يجزي ولي أمر المسلمين خير الجزاء على هذا الأمر، وأن يجعله في ميزان حسناته ويوم يلقاه، وأن يجعله نافعا له وشافعا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاه بقلب سليم، وأن يجزي كل من وسع على المسلمين بهذه التوسعة ويسر عليهم بهذا التيسير، أن يجزيه كل خير، وتأخذ المسائل كما كان عهد السلف وحال السلف الصالح رحمه الله والتابعون لهم بإحسان، أن الأمور والمسائل الاجتهادية يعذر فيها المخالف، وإذا أخذ ولي الأمر بأحد القولين الذي يحتمله النص أنه يرتفع الخلاف، والذي يظهر لي والله أعلم ما ذكرناه، وأسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الحق علينا ملتبسا فنضل. هناك شبهة بس نحب أن ننبه عليها، أن البعض يقول إن الزيادة في المسعى مثل الزيادة في عرفة ومنى. هذا فيه إشكال، لأنه عرفة ومنى عرف حدهما، فإذا زيد عليهما منع، لكن نحن في مسألة لم يحدد موضع السعي، فلا تقاس هذه المسألة على هذه المسألة، يعني البعض يقول إذا زدت في المسعى كأنك زدت في عرفة وكأنك زدت في منى. نقول عرفة إن الزيادة في عرفة ومنى امتنعت بعد تحديد الحد، ونحن هنا لم نتفق على الحد حتى نقول إنما زاد، هذه دعوة الشخص نفسه، ولذلك لا يصح إلزام الآخر، هذا يسمونه الالتزام الذي لا يصح الإلزام به، هذا شيء يلتزمه هو في خاصة أن الحد هذا الحد والزيادة عليه مثل الزيادة على المحدود المعروف، ومن هنا لا يصح أن يكون إلزاما للغير، وإنما هو التزام له فيما يعتقده. المسعى مثل ما ذكرنا حده إذا وضع لا تجوز الزيادة عليه. الوجه الثاني أن هذا يقلب ويجاب عنه من وجه ثاني، وهو أن يقال كما أنه لا تجوز الزيادة في عرفة ولا يجوز الانتقاص منها، كذلك في المسعى لا يجوز الزيادة عن الحد الوارد ولا يجوز الانتقاص من نفس الحد الوارد، لأن الانتقاص من حد الوارد إرغاء لدلالة النص كما بينا، ومن هنا أحببنا أن نجيب عن هذا لأن البعض كان يناقش المسألة فذكر لي هذا. وعلى كل حال أيا ما كان نلتزم الذي ظهر لنا الالتزام بظاهر الآية الكريمة في الأمر بالسعي بين الصفا والمروة، ولو لقي العبد ربه يوم القيامة وسأله عن سعيه فاستدل بهذه الآية واحتج بهذا الدليل كان معذرة له بين يدي الله عز وجل، ونسأل الله بعزته وجلاله أن يصلح الحال وأن يحسن العاقبة والمآل، إنه ذو الجلال. وسنكمل إن شاء الله أحكام السعي ومسائله في المجلس القادم بإذن الله. والله تعالى
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ ونفع بكم وزادكم علما وفضلا. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل تشترط الطهارة في السعي بين الصفا والمروة أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأصح قول العلماء رحمه الله بعدم اشتراط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة. الأصل في ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها لما حاضت بسرف قال لها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ما لك أنفست ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم. ما لك أي ما شأنك، أنفست أي هل أصابك الحيض، لأن النفاس يطلق بمعنى الدم، يقال نفست المرأة وحاضت المرأة وله، وهو أحد أسماء الحيض العشرة. فقولوا أنفست أي هل حثت، فقالت نعم. قال ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم، اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فدل على أن الحدث الأكبر لا يمنع السعي بين الصفا والمروة، ومن هنا لا يشترط صحة السعي أن يكون الإنسان متطهرا، فلو طاف وهو محدث بين الصفا والمروة صح طوافه وسعيه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم بيع السلعة إذا كان معها أو بداخلها هدية أو جائزة أثابكم الله؟
هذه المسألة ترجع إلى البيع مع الجوائز، فإذا كانت الجائزة موجودة في داخل السلعة مثل أن يبيعه العلبة من الحليب ويكون بداخل العلبة الجائزة فهذا بيع مجهول ومعلوم وهو من بيوع الغرض، ولذلك نجهل قدر الحليب لأن العلبة 9 لترين، فقد تكون الجائزة تنقص اللترين إلى لتر ونصف إلى لتر إلى 3/4 لتر إلى لتر و3/4 لتر، فلا يعلم قدر الحليب الموجود. وثانيا أنه باعه معلوما وهو الحليب ومجهولا وهو الجائزة، ودخول المجهول على المعلوم يصير المعلوم مجهولا، فحينئذ يعتبر من بيوع الغرض، لأن الغرض من بيوع الغرض بيع المجهول، فلا يجوز مثل هذا البيع. إذا قال أبيعك هذه السيارة وجائزة ب100,000 لم يصح، ولو قال أبيعك هذا الحليب ومعه جائزة لم يصح، ولو قال أبيعك هذا الكتاب ومعه جائزة لم يصح، لأنه يبيعه معلوما ومجهولا، وقد اشترى منه المعلوم المجهول، ودخول المجهول على المعلوم يصيره معلوما. وهذا منبوع المخاطرة. لماذا؟ أن هذا يحتاج إلى تفصيل، وهو قضية نهي الشريعة عن بيع الغرض، لأنه ضحك على الناس وعبث للناس. فإن الإنسان إذا قيل له في البيع يعطيك جائزة يحرك على البيع ويستفز، والشريعة جعلت عقد البيع من العقود الخطرة التي تحتاج إلى تأني ونظر. ولذلك شرع الله في البيع خيار المجلس، وجعل للإنسان الحق أن يرد الصفقة ما دام في مجلس البيع، لأنه كما يقول العلماء من عقود الخطر، فهو مبني على الغبن، والشريعة احتاطت لكل من البائع والمشتري، فضمنت حق البائع وضمنت حق المشتري، ولم تجز مثل هذه البيوعات. والبعض يقول لماذا تضيق على الناس وتحرم عليهم هذا، لماذا تشدد؟ الشدة والضيق هي في مثل هذه البيوعات، الشدة والضيق في مثل هذه البيوعات وليس في تحريمها، لأن الله إذا حرم شيئا فتحريمه هو اليسر بعينه، وإذا منع شيئا فمنعه سبحانه وتعالى هو الرحمة بعينه. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحم الله الناس لماذا؟ لأنه لما يشتري شيئا ويقول أعطيك جائزة، فيشتري فيدفع 100 ريال أو 1000 ريال أو 10,000 ريال، فيجد الجائزة ليست بالشكل الذي كان يظنه، غبن وقهر، ولربما استطال على البائع فحصل بينهم الخلاف والشجار، فينتهي البيع إلى ما لا تحمد عقباه. ومن هنا بيوع الغرض تؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل، يستفز الإنسان إلى البيع وإلى يحفز عليه ويدفع عليه، وهو يؤمل شيئا فيخيب أمله ويخيب ظنه. البيع بالجائزة المجهولة يعتبر محرما بلا إشكال، لأنه من بيوع الغرض، ومن بيوع الغرض بيع المجهول، سواء كان مجهول القدر أو مجهول الصفة أو مجهول العين، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، حديث ابن عمر في الصحيح نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغرض. ولذلك حرمت الشريعة بيع الملامسة كما في الصحيح من حديث أبي هريرة، بيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع الحصاة وبيع حبل الحبلة، كل هذا لأنها من بيوع الغرض ومن بيوع المجهول. يقول له في بيع الحصاة: أبيعك أي شاة تقع عليه حصاتي، على أحد الوجهين في تفسيره، هذا بيع مجهول العين، ولا ندري صفة هذه الشاة وأوصافها، وقد تقع حصاته على شاة لا يرغبها، ومن هنا يجعل شاة جيدة وشاة رديئة، فيؤمل المشتري أن تقع الحصاة على الجيد. وكانوا يقولون في الجاهلية: أبيعك من أرضي ما انتهت إليه حصاتي، يعني أرمي الحصاة فالقدر الذي تنتهي إليه الحصاة قد بعته لك ب100 درهم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة لأنه مجهول القدر. صحيح أن الأرض معروفة وأوصافها معلومة، لكن قدرها مجهول. فإذا من الجهالة إذا دخلت في عقد البيع حرمت الشريعة، لأنها تفضي إلى أكل أموال الناس بالباطل وتغرر بهم، فيكون الذي يتعاقد بهذا العقد يخاطر البائع والمشتري. البائع يخاطر لأنه ربما وضع جائزة قيمة في السلع، وعنده 5 سلع مثلا يريد أن يبيعها، فوضع جائزة قيمة وقال: هناك ساعة من كذا من النوع الفلاني داخل علبة من هذه العلب، وهو يريد أن يبيع العلب الخمس ويضع التافه في 4 علب، فلربما جاء المشتري فوقع على الساعة من أول بيعة، حينئذ غرر بالبائع، لأنه ما وضع هذا الثمين إلا لتصريف كل ما عنده، فلم يصرف كل ما عنده فغرر بنفسه مثل التأمين وغيره من عقود الغرض. والعكس أيضا، لو أن المشتري وقع على جائزة رديئة فقد ظلم وغبن، لأنه ما اشترى إلا ليأخذ جائزة ذات قيمة. وعلى كل حال، فهذا النوع من البيوع لا يعرفه المسلمون، وهو من بيوع الغرض المحرم، ولا يجوز بيع السلعة مع الجائزة المجهولة. أما إذا كانت الجائزة معلومة ففيه تفصيل. إذا كان بيع الجوائز يؤدي إلى الإضرار بالسوق وسحب المشترين من السلع الأخرى، مثل أن يكون هناك صنفان من اللبن أو من الحليب أو من السلع موجود في السوق، موجودا في السوق، ثم تأتي شركة من هاتين الشركتين وتضع جوائز داخل هذه العلب أو على العلب مع هذه العلب من أجل سحب المشترين، فهذا إضرار بالسوق. وهذه أمور أصبحت الشركات تدرسها ولها طرق معينة يقصد بها مثل ما يقولون سحب المشترين والمتعاملين مع الغير إلى سلعتهم. تأمل الآن شركة تنتج مثلا 1,000,000 عبوة في اليوم، والشركة الأخرى تنتج 1,000,000، والسوق يحتمل 2,000,000، فإذا جاءت تضع جائزة ستزيد هذه الشركة التي وضعت جائزة إلى 500,000 أو 3-4 مليون، فتجلس شهرا كاملا أو تجلس أسبوعين أو 3 أسابيع، هذه 3 الأسابيع المقصود بها خسارة الشركة التي هي الطرف الثاني بالملايين. هذا أمر لا يفتح فيه الباب هكذا، يعني في أطراف تتضرر منه، والفتوى فيه تحتاج إلى تأني. لا يقال أن هذا خلاص ما هو حر أراد أن يبيع بجائزة أو بدون جائزة، ليس الأمر مثل ما يظهر، لأن هذا أمر أصبح يقنن ويرتب للإضرار بالآخرين. لكن الذي يريد أن يضع أن يقول مثلا أنا حر أنفق مالي، جعلت الشريعة أبوابا لإنفاق المال من الصدقات والإحسان والبر، لضعها في أمور تنفع مثل ما كان تجار المسلمين، كان تجار المسلمين إلى عهد قريب هم يتبايعون ببيوعات المسلمين، كانوا يسترون عورات الناس ويفرجون كرباتهم، فلما شغلوا بهذه الجوائز شكلت عبئا كبيرا على ما يفيض من أموالهم لإصلاح حاجات المسلمين، فكان من الغرر فيها من الغرر والضر ما الله بعليم. ثانيا أن هذه الجوائز أفسدت السوق، أفسدت أسواق المسلمين، إذا كانت بهذه الصفة للإضرار بالشركات كيف أفسدتها؟ كانت أسواق المسلمين تقوم على أمرين، الأمر الأول في البائع والأمر الثاني في المبيع. كان الناس تشتهر عندهم السلعة ويشتهر عندهم التاجر بهذين الأمرين، أمانة التاجر وجودة السلعة، فكانوا لا يقولون مثلا العسل الفلاني أفضل العسل أو التاجر الفلاني أفضل التجار إلا بصفة في التاجر أو صفة في المبيع. فلما أدخلت هذه الإعلانات وهذه الجوائز أصبح الذي لا قيمة له، وأصبح الناس يتعاملون بالمادة، لا تستطيع أن تجد تاجرا صدوقا أو أمينا يظهر كما كان في القديم، فأسوقت أسواق المسلمين وأحوالهم أربأ مما كانت عليه، لأنه كانوا في القديم لا يشتهر بينهم إلا الناصح، وكان التبرز ليس بقوة الدعاية وبقوة الإغراءات والجوائز، وإنما كان بالصدق والأمانة وجودة السلعة وحسن القيام بأداء الأشياء على وجهها سواء في الإيجارات أو في البيوعات. هذه أمور ينبغي التنبيه عليها، وهذه جاءت بالضرر، ومن قواعد الشريعة الضرر يزال، فهذه أضرت بالمسلمين، أضرت بمبيعاتهم، أضرت بأسواقهم. ونحن لا نمنع أحدا أن يضع جائزة على مبيعه، بس بشرط أن لا يضر بالغير. فلو كان مثلا هو التاجر الوحيد الذي يبيع اللبن ووضع جوائز ولم يكن على صفة الغرض، قلنا ما بأس ولا حرج، لأنه لا يضر بالسوق ولا يؤذي إخوانه من التجار، وأيضا ليس هناك جهالة، فهذا لا بأس به ولا حرج، له أن يبيع عبوتين، له أن يبيع 3، فقد أحل الله البيع، وهو داخل في عمومي ما أحل الله من البيع. وعلى كل حال ينبغي اتقاء بيوع الجهالة بجميع صفاتها، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: أعمل في مؤسسة حكومية وقد قمنا بشراء بعض الأجهزة من شركات خاصة، وذلك لصالح المؤسسة التي أعمل بها، وبعد انتهاء الصفقة أعطتنا الشركة بعض الأجهزة وقالت: هذه لكم كهدية، هل يجوز لنا أن نأخذ هذه الهدية أم هي حق للمؤسسة التي نعمل بها، علما أن مديرنا المباشر موافق على أخذ الهدايا، أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن هدايا العمال غلول، ولا يجوز للعامل أن يأخذ الهدية لقاء عمله، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي استعمله على الصدقة، فجاء وقال: هذا لكم وهذا لي، فقال صلى الله عليه وسلم: ما بال الرجل نستعمله على حق من حقوق الله ثم يقول: هذا لي وهذا لكم، هل لا جلس في بيت أهله فينظر أيهدى له أم لا؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما أهدي له لكونه عاملا، فلذلك ترجع هذه الهدية إلى بيت مال المسلمين. ولا يجوز لأحد إذا كان موظفا أو عاملا
في شركة أو غيرها إذا أهدي له لقاء عملي أن يستحل هذه الهدية، بل عليه أن يردها ويمتنع من قبول الهدية في عمله، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، سائل يسأل عن كيفية التقرب إلى الله عز وجل، وكيف نكون من المقربين المحبين لله تبارك وتعالى، وكيف يحبنا الله عز وجل، وما هي الأعمال المعينة على ذلك؟ أثابكم الله.
ليس هناك شيء يقرب العبد إلى الله عز وجل أعظم من القرآن ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد الله أن يهدي العبد إلى سبيل ولايته وطريق محبته هداه الصراط المستقيم وأقامه على السبيل القويم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أسعد الناس من أحب القرآن فأحب تلاوته وأحب سماعه وأحب فهمه وتدبره والنظر فيه والعمل بما فيه، ولا يزال العبد يتبع القرآن حتى ينشرح به صدره ويتيسر به أمره فيكون ربيع قلبه ونور صدره وجلاء حزنه وهمه وغمه. بين الله في كتابه الأقوال والأعمال التي تقرب إليه بالعزة والجلال. بين الله سبحانه وتعالى في كتابه أن أسعد الناس وأقرب الناس منه من اتقاه فقال قولا سديدا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إذا أردت أن تهدى إلى القرب من الله عز وجل تقف على لسانك، فلا تتكلم بالكلمة إلا وقد أعددت لها جوابا بين يدي الله عز وجل. قال بعض العلماء حينما روجع في أمر وقضية قضى فيها: والله ما تكلمت بكلمة منذ 20 عاما أو 30 عاما إلا وأعددت لها جوابا بين يدي الله. وأن يعلم أنه أسعد الناس بلسانه متى ما أكثر من ذكر الله. فإذا أردت أن تكون قريبا من الله، محبوبا عند الله، موفقا من الله، فأكثر من التهليل والتسبيح والتحميد والتكبير: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أن تكثر من ذكر الله عز وجل فيكون لسانك ذكارا شكارا مكثرا بالثناء على الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا إذا أردت أن تكون قريبا من الله عز وجل تتكلم بالكلام الذي يرضيه فيما بينك وبين الناس، فلا يسمع الناس منك إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإصلاح ذات البين والدلالة على الخير. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والله إن الله ليحبك إذا أصلحت ذات البين، والله إن الله يحبك ويقربك منه ما دمت لا تقول إلا خيرا ولا تنطق إلا برا. يحبك الله جل جلاله إذا خفت منه سبحانه في لسانك وتذكرت الأخرس الذي لا يستطيع أن ينطق، فاستحييت من الله أن يسمع منك كلمة لا ترضيه. قال الإمام البخاري رحمه الله: ما اغتبت مسلما منذ أن سمعت الله ينهى عن الغيبة. ما اغتبت مسلما منذ أن سمعت الله ينهى عن الغيبة. تقف على هذا اللسان تراقب في كل كلمة يقولها. قال: يا رسول الله أوإنا مؤاخذين بما نقول؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ إذا أردت أن يحبك الله ويقربك إليه ويقربك إليه فاستحي من الله أن يسمع منك كلمة لا ترضيه. تقف على جوارحك تراقبها مراقبة الخائف الوجل من الله سبحانه وتعالى، فلا تنظر إلى الحرمات ولا تسمع المحرمات ولا تمشي إلى المحرمات، تستعصم بعصمة الله جل جلاله في حركاتك وسكناتك. إن الله يحب عبده الذي يحفظ حدوده، والعبد الذي يحفظ الحدود يوصف بكونه حفيظ. وأزرفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. الذي يحفظ حدود الله ومحارم الله يقربه الله منه. إن العبد لتعرض له الحرمة من حرمات الله، والعورة من حدود الله، فيغض عنها بصره من خشية الله فيقربه الله إليه. إن العبد تمر عليه اللذة والشهوة في فرجه في سمعه في بصره، ويستحي من الله أن يؤثرها على مرضات الله فيزيده الله منه قربا، ويقذف في قلبه حلاوة للإيمان لا يزال يجد حلاوتها حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. ما آمل أحد من ربه فخاب، ولا ضل عن الصواب. من آمل الله ربحت تجارته وعظم أجره. العفة، العفة عن حدود الله عز وجل ومحارمه، في القول في العمل في السمع البصر. سئل عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس النار، قال البطن والفرج. فإذا استعصم الإنسان بعصمة الله فعصم بطنه وعصم فرجه عن حدود الله عز وجل وعصم لسانه، فإن الله يحبه. قل أن تجد إنسانا حافظا للسانه إلا وجدته من المتقين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه. وتبدأ بهذه المرحلة حينما تبدأ أولا بترك محرمات القول، ثم تتوسع حتى تترك فضول الكلام، ما تتكلم إلا بالكلمة التي تحب أن يسمعها الله منك. لقد رأينا بأعيننا أقواما طالما تكلموا، وفيهم البلغاء وفيهم الحكماء وفيهم الفصحاء وفيهم العلماء، والله لقد دخلت على أقوام بلغوا من العلم مبلغا، ومنهم من بلغ من الفصاحة مبلغها، من الشعراء ومن البلغاء، دخلنا عليهم في آخر أعمارهم وقد أصاب الواحد منهم الجلطة والمرض، فإذا به لا يستطيع أن يتكلم بالكلمة. مهلة أعطاها الله لك في لسانك، تسأل عن جميع ما تنطق به. إذا أردت أن يقربك الله إليه تقرب بهذا اللسان. وجعل الله الامتحانات عظيمة، تجلس في المجلس وإذا بك تحس أن كل شيء يحركك أن تتكلم، فلا تتكلم إلا بذكر الله، ولا تنطق إلا بما يرضي الله. إذا أردت أن يقربك الله بالاستقرب إليه بلسانك بجوارحك بأركانك، أن لا تنطق إلا بما يرضيه. ومن أعظم ما يقرب الله يقرب العبد إلى ربه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هي الإمامة في الدين. الشخص حينما يكون مع أهله وزوجه وولده يأمرهم بالصلاة، يأمرهم بطاعة الله، يأمرهم بالتكبير إلى المساجد، يأمرهم بما أمر الله به من طاعته ومحبته ومرضاته، لا يزال يتكلم بهذه الكلمات حتى يرضى الله عنه رضا لا يسخط عنه بعده أبدا. إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، اكتب الله له بها رضاه إلى يوم يلقاه. يمر على عاصم من العصاة يقول له: يا أخي اتق الله، كلمة ترضي الله، فيكتب الله له بها رضاه إلى يوم يلقاه. كذلك تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى حينما تعمل الأعمال التي ترضيه، فتكون فيما بينك وبين الله كأفضل ما يكون العبد في عبوديته، إخلاص لله جل جلاله وتوحيده، ترك الرياء، ترك النفاق، ترك الكذب، ترك الغش، إذا أمرك الله بأمر وأردت أن تكون من المقربين كنت أسبق الناس إلى هذا الأمر. أمرك الله بالصلوات الخمس فتحرص على أن تذكر إليها في المساجد، أن تكون أسبق الناس إلى الصفوف الأول، أسبق الناس إلى الخشوع، أسبق الناس إلى الإنابة فيها والخضوع. إذا وقفت بين يدي الله تريد أن تصلي، ترسمت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه، في سجوده، في تلاوته، في خشوعه، كل ذلك يقربك من الله. وإن هذا السبيل لا أيسر منه، الأقوال والأعمال تهدي إلى الله جل جلاله. ولذلك وصف الله الذين أحبهم ورضي عنهم وأرضاهم وأدخلهم ووعدهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار أنهم آمنوا وعملوا الصالحات. فإذا أردت أن تكون قريبا من الله كن أصدق الناس إيمانا وأكملهم إيمانا وكن من الذين عملوا الصالحات. وإذا جئت تعمل الصالحات أطلب أعلى الدرجات فيها. لو أنك حضرت الصلاة فصليتها في وقتها فأنت مصلٍ، لكن أن تذكر إلى الصف الأول، وأن تحرص على تكبيرة الإحرام، وأن تحرص على سماع القرآن والتأثر بتلاوة الإمام فيخشع لها قلبك وتذهب من خشية الله في عيناك، فأنت بخير المنازل عند الله جل جلاله. ومن هنا القرب من الله سبحانه وتعالى ليس بالتشهي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. تكون من الله قريبا إذا وتكون من الله وتكون محبوبا عند الله سبحانه وتعالى حينما تحرص على مرضاته سبحانه فيما بينك وبينه وفيما بينك وبين خلقه. أعظم الناس حبا من الله جل جلاله من بر الوالدين، من وصل الرحم، من أكرم الجار، من أكرم الضيف، من حرص على طلب العلم، حب العلماء الصالحين وشاحنق الذكر، فلا يزال يفعل ذلك ويحرص على ذلك ويجعله أكبر همه وغاية رغبته وسؤله من الأعمال الصالحة التي ترضيه فيما بينه وبين الناس، حتى ينادي الله جل جلاله: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. اللهم اجعلنا ذلك الرجل، اللهم اجعلنا ممن ناديت في الملأ الأعلى إني أحب فلانا. يا جبريل، الله أكبر، ينادي ملك الملوك وإله الأولين والآخرين على من بر والديه ووصل رحمه، على من صفح عن المسيئين، على من طهر قلبه من الحقد والضغينة والحسد، على من كان سليم الجنان سليم الجوارح والأركان، على من أطاع الله واتقى الله واتبع شرع الله. يا جبريل إني أحب فلانا، ينادى باسمي فأحبه. فينادي جبريل: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه. فيحبه أهل السماء. كان عبد الله بن عمر إذا وقف على الصفا يقول: اللهم اعصمني بعصمة بطواعيتك وطواعية رسولك، اللهم اجعلني ممن أحبك وأحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين، اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك. كان الإمام أحمد رحمه الله يقول ويدعو بدعاء ابن عمر على الصفا، كان يستحب هذا الدعاء كما نبه عليه شيخ الإسلام في شرح المناسك، والإمام الموفق بن قدامة يقول: اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك. قال ميمون بن مهران وهو يذكر فضائل الصحابة: ما رأيت أفضل من عبد الله بن عمر ولا أفقه من ابن عباس، أفقه من ابن عباس رضي الله عن جميع أرضاهم. فكان يسأل الله أن يجعله محبوبا. يحبك الله بخصال المؤمنين وشيم الصالحين المتقين، يحبك الله حينما تترفع عن الرذائل والسقط والخنا، يحبك الله وقد أذيت في طاعته ومحبته ومرضاته فتسمع اللمز والهمز والإهانة في دينك وشرعك فتزداد تمسكا بالدين واستعصام بالحب المتين، وتسأل الله العصمة من الفتن والمحن، فيحب الله منك إخلاصك وإخباتك وإنابتك إليه. يحبك الله حينما تتواضع فلا تتعالى على الناس توطئ الكنف، يحبك الله حينما تكون ممن أحبهم فهم أحاسن الناس أخلاقا، الموطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. يحبك الله بشيم المتقين وأخلاق المؤمنين حينما تكون قد غضضت البصر وغضضت السمع وغضضت عن المسيء وصفحت عنه ولم تتعالى ولم تتكبر ولم تتجبر. يحبك الله حينما يملأ يديك من الدنيا والغنى فتستر بها الأوراق وتفرج بها الكروبات وتكثف بها دموع اليتامى وتجبر بها قلوب الأرامل والثكالى. يحبك الله إذا صدعت تأذات المؤمنين والمؤمنات لك في جوف الليل وقد فرجت همومهم وقضيت ديونهم وحوائجهم فضرعوا إلى ربهم أن يحسن إليك كما أحسنت إليهم. يحبك الله إذا لم تطغى في علمك الذي تتعلمه فلم تنتقص أحدا ولم تسب العلماء ولم تقع في أعراض طلبة العلم فتكون عفيف اللسان عفيف الجوارح والأركان. يحبك الله في طلب العلم إذا تحريت الحق والصواب وتجرت للحق بدون هوى وتجرت للكتاب والسنة واتبعت سلف الأمة وكنت جريئا إذا تبين لك الحق أن ترجع إليه ولو قلت خلافه على الملأ ما دام أنه قد استبان لك الحق من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيحبك الله في علمك وتعلمك التجرد من الهوى واتباع سبيل الهدى مما يوجب محبة الله جل وعلا. فأحباب الله وأهل طاعته المقربون أولئك هم المقربون، أحبهم الله فحببهم إلى خلقه وجعل شمائل الإسلام في أقوالهم وأفعالهم، فهم أصدق الناس قولا وعملا وأعظمهم برا ظاهرا وباطنا سرا وعلنا. هم الذين كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلا يزال الرجل يتبع السنة حتى إنه لا يحك رأسه إلا بأثر وسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اجعلنا ممن عصمته بعصمتك وثبته على الحق برحمتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل الحق ملتبسا علينا فنضل. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا السوء والعسرى واغفر لنا في الآخرة والأولى واجعلنا من أئمة المتقين، اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم.